الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 15 من باب شروط الصلاة من كتاب الصلاة من الشرح الموسع لزاد المستقنع. يقول المصنف رحمه الله: أو نجس أعاد، يعني أو صلى في ثوب نجس فإنه يعيد. وهذه المسألة معطوفة على المسألة السابقة التي ذكرناها في المقطع السابق، ذكرنا أنه إذا صلى في ثوب محرم أو نجس أعاد، هذا قول المصنف. عند الحنابلة إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فلو صلى فيه فإنه يعيد، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا أنه يصلي في الثوب النجس ولا يصلي عريانا ولا يعيد، وهو قول مالك ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول المزني، لأن السترة آكد من إزالة النجاسة، فكان الستر أولى بالتقديم، لذلك لا يصلي عريانا. القول الثاني قال الشافعي وأبو ثور يصلي عريانا ولا يعيد، قالوا لأنها سترة نجسة فلم تجز له الصلاة فيها، ولكنه معارض بأن نقول أنه قدر على ستر عورته فلازمه. القول الثالث قال أبو حنيفة هو مخير بين الفعلين، لأنه لا بد من ترك واجب في كلا الفعلين فاستويا، يعني عند أبي حنيفة لك أن تصلي عريانا ولك أن تصلي بثوب نجس. القول الرابع قالوا يصلي ويعيد، وهو قول الحنابلة كما نص عليه المصنف. قال ابن قدامة والمنصوص عن أحمد أنه لا يعيد، لأن الطهارة من النجاسة شرط قد فاتت، وقد نص يعني الإمام أحمد في من صلى في موضع النجس لا يمكنه الخروج منه أنه لا يعيد، فكذا ها هنا، وهو مذهب مالك والأوزاعي. قال ابن قدامة وهو الصحيح. إذن الراجح الله أعلم هو القول الأول، هو القول الأول. ثم قال المصنف رحمه الله: لا من حبس في محل النجس. إذا حبس في محل مغصوب أو في محل النجس عند الحنابلة أنه لا يعيد، أنه لا يعيد. إذن عند الحنابلة يفرقون بين من صلى في موضع النجس لا يمكنه الخروج منه أنه لا يعيد، أما إذا كان يستطيع يعني أن يصلي، أما إذا كان يعني يصلي في ثوب نجس فإنه يعيد. والراجح الله أعلم أنه لا فرق، كما ذكر ابن قدامة يقول لا فرق بين المسألتين والله أعلم. إذن الراجح أنه لو صلى في ثوب النجس أو في محل النجس، حبس في محل النجس أو محل المغصوب، فإنه يصلي ولا يعيد الصلاة والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن وجد كفاية عورته سترها. من وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها، لو أن رجلا عنده قطعة ثوب، قطعة قماش، ماذا يفعل به؟ نقول يستر عورته، العورة ما بين السرة إلى الركبة كما ذكرناه سابقا، لأن ستر العورة والعورة واجب في غير الصلاة، ففي الصلاة أولى. إذن إذا لم يجد إلا ما يستر العورة أو المنكبين فإنه يستر العورة، يستر العورة ويترك المنكبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الثوب واسعا فالتحب به، وإن كان ضيقا فاتزر به. وهذا الثوب ضيق، الثوب يعني قطعة القماش، وضيق بمعنى صغير، وكما قلنا ستر العورة ستر العورة يعني آكد من ستر المنكبين. وروي عن أحمد في الرجل يكون عليه الثوب اللطيف، عليه الثوب اللطيف يعني الصغير، لا يبلغ أن يعقده، قطعة قماش يرى أن يتزر به ويصلي. هل ترى يا الإمام أحمد أن يتزر به يعني يستر عورته ويصلي؟ قال لا أرى ذلك مجزئا له، وإن كان الثوب لطيفا صلى قاعدا وعقد من ورائه، بمعنى يستر المنكبين، عند الإمام أحمد أنه يجلس ويستر المنكبين، ويستر المنكبين عنده، يعني أنه بهذه الطريقة ستر المنكبين، يعني قدم ستر المنكبين على القيام، لأنه قال يجلس ويستر المنكبين وستر ما عدا الفرجين، يعني ستر المنكبين مقدم على ستر ما عدا الفرجين على هذه الرواية. كذلك لعله ذهب إلى أن الحديث في ستر المنكبين أصح من في ستر الفرجين، ولأن القيام له بدل وستر المنكبين لا بدل له. قال ابن قدامة والصحيح ما ذكرناه أولا أنه يستر الفرجين، يستر العورة ويترك المنكب أو المنكبين مكشوفين، لما قدمنا من تأكد ستر العورة والقيام وما روينا، هذا كلام ابن قدامة رحمه الله. وهذا القول، هذا الكلام على القول بوجوب ستر المنكبين، وقد قدمنا أن الراجح استحباب ستر المنكبين. قال المصنف رحمه الله وإلا فالفرجين، يعني وإن لم يجد ما يستر العورة كلها بل بعضها، يعني كأن يكون القماش قصير صغير، فالفرجين يعني ليستر الفرجين لأنهما أفحش، وهذا واضح. قال فإن لم يكفهما فالدبر، يعني قطعة صغيرة، إما أن يضعها يعني أمام أو يضعها في الخلف. قال فإن لم يكفهما وكفى أحدهما، لأن القطعة صغيرة، فيكفى الدبر، يعني يستر الدبر. قالوا لأن الدبر أولى، لأنه ينفرج في الركوع والسجود، ينفرج في الركوع والسجود. قالوا إلا إذا كفت منكبيه وعاجزه فقط فيسترهما ويصلي جالسا، على الكلام الذي ذكرناه قبل قليل. يقول ابن قدامة فإن كان لا يكفي إلا أحدهما ستر أيهما شاء، واختلف في أولاهما بالستر، أيهما أولى. إذن لك أن تستر ما أمامك أو ما خلفك، اختلفوا في الأولى. القول الأول قالوا الدبر، قالوا لأنه أفحش لا سيما في الركوع والسجود. القول الثاني قالوا القبل أولى بالستر لأنه مستقبل به القبلة وليس له ما يستره، والدبر مستور بالإليتين. والراجح والله أعلم أنه يستر القبل، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله وإن أعير سترة لزمه قبولها، قالوا لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه، قالوا عند الحنابلة، بخلاف الهبة للمنة، الهبة يعني الهدية، لو أهداك رجل ثوبا لأجل أن تستر عورتك عند الحنابلة لا يجب القبول، قالوا لوجود المنة. قالوا ولا يلزمه الاستعارة، ولا يلزمه الاستعارة. يقول ابن قدامة رحمه الله ويحتمل أن يلزمه ذلك، يلزمه قبول الهبة والاستعارة، لأن العار في بقاء عورته مكشوفة أكبر من الضرر في المنة التي تلحقه بذلك وهذا هو الراجح والله أعلم. إذن القول الثاني أنه يلزمه وهذا هو الراجح والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ويصلي العاري، العاري يعني العاجز عن تحصيل السترة، يصلي قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، قاعدا ولا يتربع بل ينضم. قال قوله بالإيماء استحبابا فيهما يعني في القعود والإيماء، في القعود والإيماء بالركوع والسجود، استحبابا فيهما يعني يصلي قاعدا بالإيماء ويومي بالركوع والسجود. فلو صلى قائما وركع وسجد جاز. إذن عند الحنابلة أن العاري يصلي، الأفضل أنه يصلي قاعدا ويومي، يومي بالركوع والسجود. أولا العاري هل يصلي أو لا يصلي؟ خلاف العلماء. إذا بذل يعني بذل إذا بذل إذا يعني بذل الثوب لهم لجماعة من العراة صلوا فيه واحد بعد واحد ولم تجز لهم الصلاة عراة لأنهم قادرون على الستر إلا أن يخافوا ضيق الوقت، فيصلي فيه واحد والباقون عراة، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو الراجح، لأن المحافظ على الشرط مع إمكانه أولى مع إدراك الوقت، أولى مع إدراك الوقت والله أعلم. القول الثاني قال الشافعي: لا يصلي أحد عريانا وينتظر الثوب وإن خرج الوقت. إذن القول الأول أنه يصلون لو يعني خشوا ضيق الوقت فإنهم يصلون عراة، يصلون عراة. أما القول الثاني قالوا لا يصلي أحد عاريا، والراجح هو القول الأول لأن الوقت آكد من القيام، بدليل ما لو كانوا في سفينة في موضع ضيق لا يمكن جميعهم الصلاة فيه قياما، صلى واحد بعد الواحد إلا أن يخافوا فوات الوقت فيصلون قعودا. والقيام آكد من الستر عند الشافعي، فهذا يلزم الشافعي والله أعلم. إذن الراجح أنهم يصلي، العاري يصلي خلاف ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله. الأمر الثاني كيفية صلاة العاري. القول الأول قالوا من لم يقدر على ستر أو عورته صلى جالسا يومئ إيماء، على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، واستدلوا بما ثبت عن ابن عمر في قوم انكسرت بهم مراكبهم فخرجوا عراة قال يصلون جلوسا يومئون إيماء برؤوسهم، أخرجه ابن المنذر وغيره بسند لا بأس به، بسند صحيح. ولأن الستر آكد من القيام بدليل أمرين: الأمر الأول أنه يسقط مع القدرة بحال، والقيام يسقط في النافلة، القيام لا يسقط عفوا، أنه لا يسقط مع القدرة، القيام لا يسقط. أما يعني أما ستر العورة لا يسقط مع القدرة، أما القيام فيسقط في النافلة. الأمر الثاني القيام يختص الصلاة والستر يجب فيها وفي غيرها، لذلك صار الستر أولى من القيام، أولى من القيام. أما حديث صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، هذا محمول على حال لا تتضمن ترك السترة. القول الثاني وهو قول مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد واختاره ابن المنذر قالوا يصلي قائما بركوع وسجود، العاري يصلي قائما. القول الأول قالوا العاري يصلي جالسا، القول الثاني يصلي قائما، واستدلوا بحديث صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، قالوا لأنه مستطيع للقيام من غير ضرر فلم يجوز تركه له كالقادر على الستر. القول الثالث قالوا يتخيرون بين الصلاة قياما وقعودا، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول ابن جريج. والأفضل في الخلوة والقيام، عفوا، الأفضل في الخلوة هو القيام، الأفضل في الخلوة بلا شك القيام، أما مع عدم الخلوة فالراجح الله أعلم الصلاة قعودا. ودليله أثر ابن عمر، أثر ابن عمر والله أعلم. قوله ويكون إمامهم وسطهم، يكون إمام العراة في الوسط يعني بينهم، وجوبا ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة. فإذا كانوا في ظلمة فيصلي إمامهم في الأمام، وإذا كانوا عميانا فيصلي كذلك في الأمام، أما غير ذلك فإن الإمام يصلي في الوسط. خلاف العلماء، قول الأول قالوا الجماعة مشروعة للعراة، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو الراجح والله أعلم، هي مشروعة لقول ابن عمر الذي ذكرناه قبل قليل، والأحاديث الدالة على فضل الجماعة، صلاة الرجل في الجميع تفضل على صلاته وحده ب27 درجة. والقول الثاني وهو قول مالك وأبي حنيفة قالوا يصلون فرادا. القول الثالث وهو قول الإمام مالك، كذلك قول للإمام مالك، يتباعد بعضهم من بعض، وإن كانوا في ظلمة صلوا جماعة ويتقدمهم إمامهم. القول الرابع قالوا الجماعة والانفراد سواء، وهو قول للشافعي، قالوا لأن في الجماعة الإخلال بسنة الموقف، وفي الانفراد الإخلال بفضيلة الجماعة فيستويان. والراجح الله أعلم كما قلنا هو القول الأول، ودليله أثر ابن عمر الذي ذكرناه قبل قليل. ثم قال المصنف رحمه الله ويصلي كل نوع وحده، كل نوع من الرجال والنساء، إذا كان مجموعة من الرجال والنساء عراة يصلي كل نوع وحده لأنفسهم إن اتسع المحل، فإن شق المحل صلى الرجال واستدبرتهم النساء ثم عكسوا، بمعنى صلى النساء واستدبرهن الرجال، واستدبرهن الرجال. فهذه كيفية الصلاة إذا كانوا عراة الرجال والنساء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.